الله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. البحث في التخيير والكفائية في الواجب، وهذا البحث من الواضح أنه كان يعنون بعنوان الواجب التخييري والواجب التعييني، أو الواجب الكفائي والواجب العدل. والمصنف سابقا في مباحث الدليل اللفظي أشار إلى هذا البحث، وأنه عند الشك في أن الأمر المستفاد من الصيغة هل هو أمر تعييني أم تخييري، نجري أصالة الإطلاق لإثبات التعيينية. وكذا لو شككنا في أنه كفائي أو عيني، نجري أصالة الإطلاق لإثبات العينية. إلا أنه في محل الكلام البحث ليس عن مدلول صيغة الأمر، ليس البحث لفظيا حتى يندرج في مباحث الدليل اللفظي، بل الأصوليون في بحثهم عن الواجب التخييري وعن الواجب الكفائي بحثوا بحثين وتناولوا بحثين، أحدهما لفظي والآخر عقلي. وليس من المناسب إدراج كلا البحثين في عداد الدليل اللفظي، بل ما كان ملاكه لفظيا فندرجه في البحث اللفظي، وما كان ملاكه عقليا فندرجه في البحث العقلي. لذلك لا يقال هذا تكرار من المصنف، وأنك قد تناولت هذا البحث سابقا، فإنه إنما تناول الجانب اللفظي منه وبقي الجانب العقلي، وهذا محل الكلام عنه. ما هو البحث العقلي في مسألة الواجب التخييري وكذا في مسألة الواجب الكفائي؟ طبعا المصنف هنا الواجب الكفائي لا يتحدث عنه كثيرا، وإنما بعد أن يتم البحث في الواجب التخييري يقول وحال الواجب الكفائي كحال الواجب التخييري، يعني يحيل عليه. لذلك عمدة البحث هنا عن الواجب التخييري أو عن الوجوب التخييري. علماء الأصول في الجانب العقلي من البحث تناولوا مسألة أنه ما هي حقيقة الوجوب التخييري، فهذا البحث يندرج تحت عنوان ما ذكره المصنف في بداية الدليل العقلي، البحوث التحليلية، ظاهرة موجودة ونحن نعرف وجودها، إنما يقع الكلام في تحليلها في بيان حقيقتها عقلاً. ما هي حقيقات أن يكون الوجوب تخييريا؟ إذن عمدة البحث أو خلاصة البحث هي على الشكل أنه لا شك ولا ريب في وجود واجبات في الشريعة نستطيع أن نسميها بالواجبات التخييرية، فنحن هنا لا نستهدف إثبات أصل وجود هذه الظاهرة، يعني ظاهرة الوجوب التخييري أو حتى الوجوب الكفائي، بل وجودها مفروغ عنه مسلم من واضحات الفقه الإسلامي، فيه واجبات تخييرية وفيه واجبات كفائية. إنما نوقع الكلام في أن حقيقة التخيير ما هي وحقيقة الكفائية ما هي، وبما أن التخيير على نوعين فلا بد من إيقاع الكلام في هذين النوعين تباعا. النوع الأول من التخيير التخيير العقلي، أي التخيير الذي لا يكون بوضع من الشارع، يعني لا يستند إلى الشارع نفسه، فليس الشارع هو من خير المكلف بين بدائل أو بديلين، بين عدلين أو بدائل، وإنما كان هذا التخيير باقتضاء من العقل. فإذا رجعنا إلى الخطاب الشرعي لا نجد نصا من الشارع على التخيير، وإنما التخيير أمر انتزعه العقل من هذا الخطاب الشرعي، وذلك في الحالات التي يكون الحكم الشرعي فيها مجعولا على عنوان كلي عام، على الطبيعة، على طبيعة ما، فيقال حينئذ حيث لم يقيد الشارع هذه الطبيعة وهذا العنوان الكلي وأمر بها على إطلاقها، فنتمسك بقرينة الحكمة ونثبت الإطلاق، وأنه لا يريد فردا بعينه من أفراد الامتثال، لكن هذا الإطلاق ليس إطلاقا شموليا وإنما هو إطلاق بدلي. مثلا لو قال الشارع مثلا أكرم العالم، خب أكرم العالم، لك أن تكرمه بأن تقدم له هدية، بأن تقوم له احتراما، بأن تزوره، بأن تعظمه، إلى آخره. مصادق الامتثال كثيرة جدا كلها تحقق الإكرام، والشارع في خطابه جعل وجوب الإكرام على طبيعي العالم، أو جعل الوجوب على طبيعي الإكرام، وقطعا هو لا يريد كل حصص الإكرام الممكنة. طبعا الإطلاق في عالم إطلاق شمولي، إنه يجب إطلاق إكرام العالم يعني كل عام، لكن في متعلق الواجب، في الطبيعة المأمور بهذا إطلاق بدلي، قطعا لا يريد كل أشكال الإكرام، يعني بحسب مناسبات الحكم والموضوع الإطلاق هنا إطلاق بدلي وليس إطلاقان شمولي. إذن هو يريد منك أن تحقق واحدا من مصادق الإكرام على البدل، لكن هو لم ينص، ما قال لك أكرمه إما بإهدائه أو بإضافته أو بتعظيمه أو بالوقوف له، ما قال هكذا، لم ينص على البدائل التي أنت مخير بينها. هنا يأتي دور العقل، ما دمنا أجرينا الإطلاق البدلي وما دام لم ينص على امتثال بعينه، إذن يقول العقل فالمكلف مخير له أن يمتثل بأي نحو من أنحاء الامتثال كان. فهذا التخيير يقال له تخيير عقلي. إذن في موارد التخيير العقلي لا يكون لدينا نص من الشارع على التخيير أو على البدائل المخير بينها المكلف، وإنما يستفاد التخيير بين هذه البدائل من تدخل عقلي. منشأ هذا التدخل العقلي أن العقل بعدما رأى أن المولى جعل الحكم على طبيعة وأطلق هذه الطبيعة وكان الإطلاق فيها بدليا، فالمكلف إذن بنظر العقل يكون مخيرا، له أن يمتثل بأي نحو شاء.
هذا التخيير مش هتيجي للبدل، عم تكون هو حس البدلية نفسها هي نفس التخيير يعني.
الإطلاق البدلي، الإطلاق البدلي على ماذا يدل؟ يدل على أنه ليس مطلوبا حصة بعين أو امتثال بعينه.
في امتثال بس مش بعرف أي واحد.
واضح، ليس مطلوبا مصداق خاص من مصادق الامتثال. إذا العقل ماذا يقول؟ بما أن الشرع لم يطلب حصة بعينها وامتثالا خاصا، إذا فأنت مخير. نحن بالنتيجة سنعود إلى العقل. الشرع عم بيقول لك أنا لا تحديد عندي. طيب لا تحديد عنده، طب الآن أيها العقل ماذا أفعل؟ انت انطلاقك نحو الامتثال لا يكون بوحي من التكليف الشرعي مباشره، بل هناك واسطه تتخلل بين الحكم الشرعي وبين اقدامك على الامتثال. هذه الواسطه ما هي؟ قول العقل، حكم العقل. العقل ماذا يقول في هذا المجال؟ ما دام الشارع لم يعين اذن فانا اخيرك، تستطيع ان تمتثل باي نحو من الامتثال تشاء. على كل حال شيخنا الشارع لم ينص على البدائل، هذا هو المقصود. لسه بتقول لي نعم، نتيجة المباشرة لكلامه هي أنك مخير، والعقل لا يستطيع إلا أن يستفيد أنك مخير، واستفادة العقل أنك مخير هو في الحقيقة تطبيق لمدلول الدليل. نعم نسلم ذلك، لكن هل نص الشارع على البدائل التي أنت مخير بينها؟ لم ينص على ذلك، بخلاف موارد التخيير الشرعي الآتية. هناك بيجي بيقول لك يجب إما الكفارة وإما العتق وإما الصيام 60 يوما مثلا، يعني يجب إما العتق وإما الصيام وإما الإطعام الكفارة، هذا المقصود. إذن هذا تخيير في الواجب لكنه تخيير عقلي. التخيير العقلي لا يصطلح على الوجوب في مورده بالوجوب التخييري، يعني عندما يقال هذا واجب تخييري أو هذا وجوب تخييري لا يراد أنه تخيير بنحو التخيير العقلي. مصطلح الوجوب التخييري خاص في كلمات الأصوليين والفقهاء بما نص الشارع على البدائل. إذن هذا تمام الكلام فيما يتعلق بالقسم الأول الذي هو التخيير العقلي. مرد التخيير العقلي إلى أي شيء؟ لدينا وجوب واحد غاية الأمر، هذا الوجوب لم يتعلق بأفراد الامتثال المعينة، وإنما تعلق بطبيعة لا على التعيين، بطبيعة مطلقة. مقتضى جريان الإطلاق البدلي أن العقل يخير المكلف بين حصص الامتثال المختلف، كل ما يراه أنه محقق للامتثال وللطبيعة المأمور بها فيجوز لك حينئذ في مقام الامتثال أن تأتي، وهو مبرئ للذمة ومسقط للتكليف عن العقد. هذا فيما يتعلق بمسألة التخيير العقلي. القسم الثاني، بالحقيقة مش لازم نعبر عنه بالأقسام نحن، لأنه ليس المقام مقام التقسيم
نوع.
نعم ولا الأنواع، لأنه بس تعبر نوع كمان التنويع هو ضرب من ضروب التقسيم، يعني التقسيم مرة يكون تفريدا مرة تنويعا مرة تجنيسا، كما نص على ذلك الشيخ المظفر رضوان الله عليه في المنطق. هذا مقام الاشتراك اللفظي وإطلاق اللفظ المشترك اللفظي على معانيه المختلفة. حقيقة التخيير العقلي مغايرة لحقيقة بدوان، يعني لحقيقة التخيير الشرعي. المهم أن مصطلح الواجب التخييري أو الوجوب التخييري لا ينظر فيه إلى التخيير العقلي. عندما يقال واجب تخييري أو وجوب تخييري المراد أنه في مورده يوجد تخيير شرعي. لا بأس، المعنى الأول نعم. للتخيير معنيان، المعنى الأول التخيير العقلي، المعنى الثاني التخيير الشرعي. إذا ننتقل للكلام في هذا المعنى الثاني الذي هو عقد البحث لأجله أصلا. عندما قلنا لا شك في وجود وجوبات تخييرية يعني بنحو التخيير الشرعي، والكلام في تحليل حقيقة الوجوب التخييري أي في حقيقة التخيير الشرعي. وقد اتضح مما بيناه أن المراد من التخيير الشرعي هو التخيير الذي يكون بتدخل مباشر من الشارع، فلا يراد كل ما يصدق عليه أنه امتثال، وإنما يكون الغرض متعلقا ببدائل خاصة ذكرها المولى في كلامه أو في خطابه، مش والله كل ما يصدق عليه أنه كفارة، لا، المراد كفارة مردد أمرها بين أن تكون صياما لستين يوما أو إطعاما لستين مسكينا أو عتقا لرقبة. ولقد لنفترض مثلا، لنفترض أن عنوان الكفارة لأنه عنوان شرعي بحسب الظاهر، ليس كل، لو بنينا على أنه عنوان عرفي من الموضوعات العرفية يعني، ليس كل ما يصدق عليه أنه كفارة هو المطلوب، المطلوب بدائل خاصة. لماذا بدائل خاصة؟ لأنها هي التي أخذت في متعلق خطاب المولى، فالنص الشرعي تكفل بتحديد البدائل، أي الشارع هو الذي خير بين أمرين أو بين أمور ثلاثة أو أكثر.
يكون مقيد.
فيقع الكلام في أنه ما هي حقيقة الوجوب التخييري؟ يعني الشارع إذا أراد أن يجعل واجبا وجوبا تخييريا ماذا عليه أن يصنع؟ المصنف هنا في هذا البحث في الحلقة الثانية يذكر قولين في المسألة. القول الأول أو قبل ما نفوت بالقول إنه في مسألتين، قبل أن ندخل في الأقوال وأن نستعرضها لابد لنا أن نذكر الميزان الذي ينبغي أن نحاكم هذه الأقوال عليه. إن نحن عندنا أسس، عندنا مثلا خصائص للوجوب التخييري، هذه الخصائص مسلمة متفق عليها، هذه الخصائص المسلمة والمتفق عليها والتي هي من واضحات الفقه الإسلامي نحن نجعلها بمثابة الميزان الذي على أساسه نحاكم كل الأقوال في المسألة. يعني اللي بده يقوله المصنف، إذا أردتم أن تميلوا نحو قول في حقيقة الوجوب التخييري فيجب عليكم أن تلتفتوا إلى أن هذا القول الذي تذهبون إليه يجب أن يكون صالحا لتبرير خصائص الوجوب الغيري التي هي واضحة له في الفقه. إذن قبل أن نعرف الأقوال نستعرض هذه الخصائص. ما هي خصائص الوجوب؟ أنا قلت الغير يمكن الوجوب التخيير. قبل أن نستعرض الأقوال أو نشرع في بيان الأقوال لابد لنا من بيان خصائص الوجوب التخيير. للوجوب التخيير في الشريعة الإسلامية خصائص ثلاثة مسلمة ليست محل نزاع من أحد. الخصوصية الأولى أن الامتثال لا يتوقف على الإتيان بجميع البدائل المعينة، أن الامتثال لا يتوقف على الإتيان بجميع البدائل التي عينها الشارع في خطابه. مثلا لنفترض الذي أفطر عمدا في شهر رمضان يجب عليه الكفارة إما الإطعام أو الصيام أو العتق، هل يتوقف الامتثال على أن تأتي بالثلاثة معا أن تصوم وتعتق وتطعم، أو يكفي في صدق الامتثال أحدها؟ من واضحات الفقه والشريعة أنك بمجرد الإتيان بأحد البدائل المنصوص عليها يصدق في حقيقة أنك امتثل فيسقط الوجوب في حق، لا تعود الذمة مشغولة بوجوب آخر. إذن من أولى خصائص الوجوب التخييري ما هي؟ أنه لا يتوقف صدق الامتثال على توفير جميع البدائل، بل يكفي الإتيان بواحد منها. فالقول الذي ينبغي أن نختاره إن كان يؤدي إلى خلاف هذه النتيجة فهو ليس صالحا لتبرير الوجوب التخييري، لأن نحن ما عم نخترع مفهوم الوجوب التخييري، نحن بصدد تبرير ظاهرة نعتقد أنها موجودة في اللغة ولها خصائصها المعروفة. إذن هذه هي الخصوصية الأولى. الخصوصية الثانية أن العصيان في الوجوب التخييري لا يتحقق إلا بترك البدائل جميعا، وهذا لازم للخصوصية الأولى على كل حال، إنه الامتثال والعصيان نسبة بينهما نسبة التضاد، فلا يرتفعان بينهما، غاية الخلاف فلا يرتفعان، أو يقال بينهما نسبة الملكة والعدم بناء على أن العصيان أمر عدمي. هسه على كل حال، فصدق العصيان في باب الوجوب التخييري يتوقف على أن يترك المكلف كافة البدائل، لوضوح أن من ترك الإطعام فقط وصام مثلا 60 يوما أو صام وأعطى فإنه لا يصدق عليه أنه عاصٍ. فإذا الامتثال لا يتوقف على الإتيان بالجميع، لكن العصيان يتوقف على ترك الجميع. هذه خصوصية أيضا مسلمة متفق عليها.
بعد ما قلنا الأولى،
شو بالسوسة اللي معك؟ قلت معمول من اللوازم الثانية، لكن التركيز عليها بس من باب يعني من باب توضيح المسألة مش أكتر منها. أو إذا بدنا نضيف، يعني أنا كنت بدي أعملهم خصوصيات أربعة، بس بيجي هذا السؤال، فينا نخليهم خصوصيات ثلاثة، خلينا نضيف ليلة. طيب نكمل به الخصوصية. إذا لا يصدق العصيان إلا بترك البدائل جميعا، وفي حال صدق العصيان أي وفي حال ترك الجميع لا يكون في البين إلا عصيان واحد. هيك بتصير غير،
مش ثلاث عصيان،
هيك بتصير غير. فالمكلف التارك للصيام والإطعام والعتق لم يرتكب ذنوبا ثلاثة أو ثلاثة معاصٍ، وإنما ارتكب معصية واحدة.
الفعلية هون المراتب
هون شو
هو جاي
تحليل كبير،
بس
روح شوي
فعالية الوجود على
نفسه
أي واحد
من هالثلاثة. بحث هذا بنفوت بتحليل حقيقة الوجوب التخييري.
مثلا خصوصية مثلا خاصية مثلا مش لازم تكون تختلف مثلا عن باقي الوجوبات، يعني في خاصية مختصة بهذا الوجوب بنلاقي حتى نفس الوجوب مثلا التعيين غير التخييري
تركه يقدر المعاصي. ايه بس معصيتان، فيجب عليك تعيينا، لنفترض مثلا يحرم عليك تعيينا سماع الموسيقى ويحرم عليك تعيينا سماع الغناء، فالذي يسمع غناء مصحوبا بالموسيقى ارتكب معصيتين.
ها؟
سوي بقى كنا عم يصل اصلا مش عارفه
سوي
وجوب تعيين. لا افرض يحرم عليك تعيينا الغناء والموسيقى، ما هي ما حنشوف نحن من وجوب التخيير يرجع الى وجوبين. طول بال
ما هو عم بنط
وجوب التخيير يرجع الى وجوبين
حتى وجوب التخيير.
لكن على كل حال هذا منقول عنه وجوب تعييني وهذا منقول عنه وجوب تخيير، فمن خواص الوجوب التخييرية.
نعم.
إذا كان كذلك
خلاص
فلها عقاب واحد لا أكثر، لأن شيء هذا
يقول له شخطأش محمد بن نهيان. طيب ما طلع عني
ما علينا يعني. طيب فإذن إذا كان إذا لم يصدق إلا معصية واحدة فلا يستحق المكلف إلا عقوبة واحدة، لأن استحقاق العقوبة يدور مدار صدق العصيان وعدم صدق العصيان، والعصيان لم يصدق متعددا فاستحقاق العقوبة لا يصدق متعددا. فإذا هذه الخصوصية حينئذ تصبح متميزة عن الخصوصية الأولى. الخصوصية الثالثة أنه لو أتى بجميع البدائل فلا يضر ذلك في صدق الامتثال. لا مش ضروري ثواب واحد، مش ضروري ثواب واحد ومش ضروري أكثر من ثواب واحد.
مش مضروب.
ما نشوف هل العقل يحكم باستحقاق المثوبة حينئذ؟
لا لا أعطك
رقم مثل إذا الامتحان 10 أسئلة 8 منهم اختيارية وجاوبت عن العشرة مش راح تصل عليه من 24 يعني أو 25 مثلا.
بس هذا مولى حقيقي
المولى إيه واضح
الحصة جاوبت على السؤال 8 كان لازم يجي 7 مهم.
طيب فإذا
وأتى بجميع البدائل،
إذا أتى بجميع البدائل فأتيانه بجميع البدائل لا يضر في صدق عنوان الامتثال. طبعا إذا أتى بجميع البدائل معا، مش أحدهما قبل الآخر مثلا، إذا أتى بأحدهما قبل الآخر فما أتى به أولا كان مسقطا للواجب عن ذمته فلا يبقى وجوبا، فلا يبقى وجوبا، فما أتى به ثانيا لا يحقق الامتثال. لكن على كل حال، على كل حال هو امتثل بالمرة الأولى. أما إذا أتى بهما معا فهل يضر ذلك في صدق الامتثال؟ هذا لا. إذن هذه هي الخصوصيات المتفق عليها المفروغ عن ثبوتها في حالات الوجوب التخييري، وهي التي نريد أن نجعلها ميزانا ومعيارا في محاكمة الأقوال الموجودة في المسألة. والمصنف هنا لم يستعرض إلا قولين اثنين. القول الأول أن التخيير الشرعي مرده في حقيقة الأمر إلى التخيير العقلي، فليس التخيير الشرعي حقيقة مباينة للتخيير العقلي. إن قلت فإنه في موارد التخيير الشرعي الوجوب لم يجعل على عنوان كليا، ما قال يجب عليك عنوان الكفارة مطلقا، قال يجب عليك الكفارة التي هي الصيام أو الإطعام أو العتق، فكيف يكون راجعا إلى التخيير العقلي؟ ونحن قد عرفنا أن التخيير العقلي الحكم فيه يكون متعلقا بالطبيعة بالعنوان الكلي العام. قلنا في الجواب يعني أصحاب هذا القول إنه وإن كان الحكم في الخطاب غير متعلق بعنوان عام أصيل إلا أنه في حقيقة الأمر يكون متعلقا بالجامع بين هذه البدائل، بمعنى أن الملاك لهذا الوجوب يكون قائماً بالعنوان الجامع الذي تحته هذه المصادق الثلاثة، فيعود الأمر إلى أنه لدينا عنوان عام تعلق به الوجوب، وهذا العنوان العام تحته مصادق ثلاثة، وأنت عقلاً مخير بينها، فهذا عود التخيير الشرعي إلى التخيير. يعني شو عم بيقولوا هالجماعة؟ عم بيقولوا مسألة إنه هو قال لك يجب عليك الصيام أو العتق أو الكفارة، لا ينبغي أن تتوهم أن الوجوب هنا جعل على بدائل معينة، وفي الحقيقة جعل على عنوان عام. ما هو هذا العنوان؟ أحد هذه الثلاثة، بكفينا نقول عنوان واحد من هذه الثلاثة، حتى لو لم يكن عنوانا أصيلا يعني من العناوين المهوية الأصيلة، من العناوين الخارجية. يكفي هذا العنوان الانتزاعي، عنوان أحدها أو أحدهما. الملاك حينئذ يكون قائما بهذا العنوان الجامع، فالشارع جعل الحكم على هذا العنوان الجامع، فيعود الأمر. نرجع نفس الكلام اللي ذكرنا بالتخيير العقلي، حكمان مجعول على عنوان كليا فيجري فيه الإطلاق البدلي، فيخير العقل المكلف بين الإتيان بهذه البدائل الثلاثة. فهذا يكون حينئذ. فشو بيكون الفرق بين الوجوب التخيير الشرعي والتخيير العقلي؟ هلا مش بس بالحقيقة الفرق فرق شكلي فقط في كيفية صياغة الخطاب. مرة بيجي بيقول لك من أول الأمر يجب عليك الكفارة، أنت بتروح فتش أي مصداق للكفارة يصدق علي أنه تكفير عن الذنب فافعله. مرة لا، بيجي بيقول لك يجب عليك إما هذا وإما ذاك وإما ذاك. فالفرق في شكل في شكل تأليف الخطاب.
كيف أثرت الإطلاق البدلي مع تحديده بالورد
الثالث؟ معمول، ما يعني الخطاب في حالات التخيير الشرعي ظاهره البدوي أنه متعلق بالبدائل الثلاثة مباشرة، وإلا هو في الحقيقة ليس متعلقا بها، هو متعلق بعنوان جامع بينها. هلا بتقلي عنوان جامع، مرة بتلاقي عنوان خارجي جامع بينها، فبها ونعمت. إذا ما لقيت عنوان خارجي فلا، فيكفي العنوان الانتزاعي أن نقول أحدهما أو أحدها أو أحدها أحد هذه الثلاثة.
بس أما الصلاة أو الصيام،
خليني خليك معي. هذا الخطاب شكلا متعلق بالبدائل، حقيقة ليس متعلقا بها، متعلق بالعنوان الجامع. هذا العنوان الجامع لا يصدق عليه أنه عنوان كلي. الآن أحد هذه الثلاثة هذا عنوان كلي ينطبق على الأول، ينطبق على غير الأمر، مصادقه محدودة. مثل الشمس، الشمس مفهوم كلي مثلا بالمنطق بيقولوا، لكن له مصداق واحد في الخارج. الآن عنوان أحد هذه الثلاثة التي سأبينها هذا أيضا عنوان كلي، غاية الأمر مصادقه محدودة في الخارج. فحينئذ الخطاب في حالات الوجوب التخيير الشرعي لم يختلف عن الخطاب في حالات التخيير العقلي إلا في الشكل. بالتخيير العقلي مباشرة المولى أخذ العنوان العام في الخطاب، بحالات التخيير الشرعي ما بيأخذه بالخطاب وإنما يعلقه بالبدائل، فيتوهم المتوهم أنه متعلق بالبدائل مباشرة. فيكون مش العنوان كلي. طيب العنوان الكلي أحدها بعينه؟ بتقلي لا، ليس أحدها بعينه، إذن فلم يقيد بواحد من الثلاثة بعينه، فيجري الإطلاق وهو إطلاق بدلي لأنه قطعا لا يريد الثلاثة معا. فرجع التخيير الشرعي إلى التخيير العقلي، فليس حقيقة واحدة، وإنما الاختلاف بينهما اختلاف في كيفية صياغة الخطاب الدال على الحكم الشرعي، يعني من هذا القبيل. وعلى هذا الأساس فليس في البين إلا وجوب واحد، وهذا الوجوب الواحد ليس متعلقا بالبدائل مباشرة، بل هو متعلق بالعنوان الذي يصدق على هذه البدائل. فهذه البدائل ليست هي المأمور به، بل هي مصداق للمأمور به. كل واحد منها مصداق للمأمور به. المأمور به هو واحد من الثلاثة. الآن الصيام هو واحد، الصيام 60 يوما واحد من الثلاثة، فهو مصداق للمأمور به. إذن وجوب واحد متعلق بعنوان عام قد يكون انتزاعيا وقد يكون حقيقيا، وهذا العنوان العام حيث لم يقيد بقيد بعينه ببدل بعينه فإنه يجري فيه الإطلاق، وهذا الإطلاق بدلي، وبعد الإطلاق البدلي العقل يخير المكلف بين هذه البدائل الثلاثة. بهذا نكون قد استطعنا أن نبرر حقيقة الوجوب التخييري. المصنف رضوان الله تعالى عليه يعترض على هذا التفسير لحقيقة الوجوب التخييري بأنه لا يبرر لنا، لا يبرر لنا صدق أو لا يبرر لنا بعض الخصوصيات المسلمة التي تحدثنا عنها للوجوب التخيير. فإنه مثلا عفوا لا الاعتراضات المصنف على على القول الثاني مش على القول الاول. ها مش على القول الاول. فلحد هلا القول الاول ثابت لحد هلا، وان كان هو يتبنى على ما في ذهني يتبنى قولا ثالثا في المسألة.
لمن هو هذا القول الاول؟
مش عارف هون ذكر بالمصدر عندي قاله المحقق الخراساني في الكفاية. فإذا هو قول الآخر. طيب القول الثاني، إذا قبل ما نعترض لأنه ما سجل المصنف اعتراضا على هذا القول، وهذا خلينا نحن قبل ما يعني قبل ما نفوت بالقول الثاني خلينا نسأل هذا الوجوب، الوجوب حينئذ هل يحقق الخصائص الثلاث التي تحدثنا عنها أو لا؟ يعني قبل ما المصنف يجي إلنا. أما الخصوصية الأولى ماذا كانت؟ أنه لا يتوقف صدق الامتثال على الإتيان بالجميع. نقول هذا بلا شك ولا ريب، هذه الخصوصية متحقق، لأنه هو يريد منك، لأنه المأمور به هو عنوان واحد وهو أحد الثلاثة وأنت جبت أحد الثلاثة، فلا يتوقف الامتثال على الإتيان بالجميع. الخصوصية الثانية ما هي؟ أنه العصيان لا يتحقق إلا بترك الجميع وهو عصيان واحد حينئذ، كمان المفروض أن هذه الخصوصية متحققة لأن المطلوب منك هو واحد، مطلوب واحد وهو أحد الثلاثة، فبإتيانك بواحد من الثلاثة تكون ممتثلا فلا تكون عاصيا. فالعصيان لا يتوقف على يتوقف على ترك الجميع، وعندما تترك الجميع لن يثبت إلا معصية واحدة. ليش؟ لأنه ليس في البين إلا وجوب واحد. الخصوصية الثالثة ماذا كانت؟ أنه لو أتى بهما معان يصدق الامتثال أيضا بلا شك ولا ريب، إذا أتى بالثلاثة في عرض واحد يصدق عليه أيضا أنه أتى بأحد الثلاثة فيكون قد حقق الامتثال. فهذا القول لحد الآن لا ينافي شيئا من خصائص الوجوب الغيري، عفوا التخييري، وبالتالي فيثبت يعني فيكون صحيح أو لا مانع منه على الأقل، المقتضي لصحته موجودان والمانع منه مفقود، إلا أن أبرز مانع آخر في المقام. القول الثاني حاصله أن التخيير الشرعي حقيقة مباينة تماما للتخيير العقلي، فإن مرجع التخيير الشرعي إلى وجوبين اثنين، فصحيح أننا نعبر عنهما بالوجوب التخييري الذي ظاهره أنه وجوب واحد، وصحيح أنه قد يرد خطاب واحد لهذا الوجوب التخييري، إلا أن مآلهما في حقيقة الأمر لبا وواقعان إلى وجوبين اثنين، يعني أو إلى وجوبات متعددة بعدد البدائل اثنان إذا كانوا إذا كان التخيير بين اثنين، أما إذا كان أكثر بصير عندنا ثلاث وجوبات بحسب البدائل. غاية الأمر هذه الوجوبات المتعددة التي تكون بمجموعها الوجوب التخييري، هذه الوجوبات المتعددة هي من قبيل الوجوبات المشروطة. فمثلا قول المولى إن أفطرت عمدا فصم أو أعتق أو أطعم، مرده في حقيقة الأمر إلى أن من يفطر عمدا فهو مخاطب بوجوبات ثلاثة، أن يصوم إن لم يعتق ولم يطعم، أو أن يعتق إن لم يصوم ولم يطعم، شو بعد الثالث، أو أن يطعم إن لم يصوم ولم يعتق. فإذا ما رده إلى وجوبات متعددة غاية الأمر أنها من قبيل الوجوبات المشروطة. وعندما نلتزم بوجود وجوبات متعددة فهذا يعني أننا نلتزم بوجود ملاكات متعددة. إذا صار عندنا ثلاث وجوبات وثلاث واجبات ولو من قبيل الواجبات المشروطة. فإذا نحن لدينا مطلوبات متعددة، إذا لدينا ملاكات متعددة، فكل واحد من البدائل ففيه ملاك يخصه. كيف ملاك واحد وثلاث وجوبات؟
الملاك بينشأ عن إرادة معينة،
كل وجوب ينشأ عن ملاك.
لما هو شيخنا الآن الملاك أليست نسبته إلى الوجوب نسبة العلة إلى المعلول؟ فعندما يتعدد المعلول فهذا يكشف عن تعدد العلة. بس هني بيذكروها هم بهذا البحث، بيذكر إذا الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. هلا المهم هيك إني بيبني.
يعني الواحد ما بيصدر عنه إلا اثنان.
طيب أنا بذكرها هون بهذا البحث اللي جيبوه أن الواحد لا يصدر عنه إلا على كل حال. إذا بمقتضى أنه تعدد لدينا تعددت الوجوبات فقد تعددت الواجبات، وكل وجوب فهو تابع لملاك في نفس متعلقه. فنحن عندنا صار ثلاث متعلقات، بتقل الوجوب الأول غير الثاني حتى يكون غير الثاني. يجب أن يكون المتعلق مختلفاً ويجب أن يكون الملاك مختلفاً. فهناك وجوبات ثلاثة في المثال وهناك ملاكات ثلاثة. طيب ليش وجوبات مشروطة؟ مدام كل واحد من هذه المتعلقات فيه ملاك يخصه، فلماذا كانت الوجوبات مشروطة؟
مشروطة بعدم الإتيام.
ليش مشروطة كل واحد منها مشروطة بعدم الإتيام بالبديلين الآخرين مثلاً؟ فلماذا هي واجبات مشروطة؟ قالوا لأن الملاكات حينئذ تكون من قبيل الملاكات التي لا يمكن استيفاؤها معا. يعني هنا شو عم بيحللوا؟ عم بيقولوا لما بيجي نحن عنا واجب تخييري في الشريعة، نحن عندنا هذا الواجب التخييري صحيح في الخطاب خطابا هو وجوب واحد، لكنه لبا وواقعا وروحا وجوبات متعددة بتعدد البدائل. وهذه الوجوبات طيب كيف صار في تخيير؟ ليش مش يجب الجمع؟ بيقول لك لأنها وجوبات مشروطة. طيب كيف صارت الوجوبات مشروطة مع أن كل وجوب فهو منوط بالملاك القائم في متعلقه؟ يجيبون عن ذلك بأنه إذن لا بد وأن تكون الملاكات حينئذ من قبيل الملاكات التي لا تقبل الاستيفاء معها. يعني في ثلاث مصالح بس ثلاث مصالح واقعية، بس المولى بتقديره أن المكلف لا يستطيع أن يحصل هذه المصالح الثلاث معا،
مصلحة بأبو
ثلاثة. فلذلك جعل أمرا بأول البدائل باعتبار أن فيه ملاكا ومصلحة، وشرطه بترك البديلين الآخرين باعتبار أنه لو أراد لو امتثل الثاني لفاتت المصلحة في الأول. فلا يمكن أن يجعل وجوبا أو ثلاث وجوبات ثلاثة وجوبات مطلقة، وإنما جعلها من قبيل الوجوبات المشروطة. هذا تمام الكلام في تصوير هذا القول الثاني.
نشوف شو هدم بالخصائص.
بس بيصير عاصي إذا ترك.
أنا قبل أن نستعرض كلام المصنف انتهى الوقت. انتهى الوقت قبل أن نستعرضه. خلينا بس دغري نكفينا. الخصوصية الأولى ماذا كانت؟ أنه لا يتوقف الامتثال على الإتيان بالجميع. هذه الخصوصية يمكن لهذا القول أن يحافظ عليه، لأنه بحسب الفرض إذا أتيت بالبديل الأول فقد سقط الوجوبان الثاني والثالث،
لأنه مشروط
فصدق الامتثال. فلا تحتاج في صدق الامتثال إلى أن تمتثل الوجوبات الثلاثة معا. فهذه الخصوصية يمكن تبرير. الخصوصية الثانية ما هي؟
العصيان.
عدم صدق العصيان إلا بترك الجميع، وليس في البين إلا معصية واحدة. هذه لا نستطيع أن نبررها، فإنك بتركك صحيح لا يصدق العصيان إلا بترك الجميع، لكنك بتركك للجميع تكون قد خالفت وجوبات ثلاثة كل منها فعلي في حقك.
مش واحد ثلاثة،
لأن الوجوب الأول مثل اللي ذكرنا امبارح، الوجوب الأول مشروط بعدم الإتيان بالبديل الثاني والبديل الثالث، وأنت لم تأتي بالبديل الثاني والثالث فالوجوب الأول فعليا. الوجوب الثاني مشروط بعدم الإتيان بالأول والثالث وهكذا. فيكون لدينا وجوبات ثلاثة فعلية، وبمقتضى أنه لدينا وجوبات ثلاثة فعلية فلدينا معاص ثلاثة أو ثلاث، وعلى هذا الأساس فهذا يهدم هذه الخصوصية الثانية. الخصوصية الثالثة شو كانت؟
لو أتى بجميع البدائل،
أنه لو أتى بجميع البدائل لكان ممتثلا، لو أتى بها معا لصدق الامتثال.
هم تفسيرهم قالوا أنه الملكات لا يمكن استيفاؤها.
هون المصنف شو عم بيقول؟ عم بيقول عن إذا فرض أنه أتى بجميع البدائل معا فلا يصدق الامتثال، لأنه ليس شيء من هذه الوجوبات حينئذ يكون فعليا في حقه. مثل الوجوب الأول متى يكون فعليا؟ عند ترك الثاني والثالث، وأنت قد أتيت بالثاني والثالث. الثاني متى يكون فعليا؟ عند تركك للأول والثالث، وأنت قد أتيت بالأول والثالث. فلم يتحقق شرط الفعلية في شيء من الوجوبات الثلاث، فليس هناك وجوب فعلي في حقيقة. فما أتيت به من البدائل الثلاثة لا يصدق عليه أنه مأمور به، أنه إتيان بالمأمور به، فلا يصدق عليه أنه امتثال. وأيضا هذا هدم لواحد من الخصوصيات الثابتة والمسلمة في باب الوجوب التخييري. فهذا القول إذن وإن كان ممكنا ثبوتا، إلا أنه غير ممكن إثباتا، غير صالح إثباتا. وعلى هذا الأساس فالصحيح هو القول الأول. هلا وتوجد ثمرات هذه بكرة نتعرض إن شاء الله. الحمد لله وصلى الله على
مش قادر انت انه